أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية، ما كانت عامرة بالأصابع، يعني لام المعمر، كأطراف الأنهار والشطور والآجام ونحوها، تسمى عامرة بالأصابع. بالأصابع مقابل المواد بالأصابع، يعني يصل إليها الماء مثل أطراف الأنهار أطراف الشطور، يعني يصل إليها الماء فتسمى عامرة بالأصابع. البحث في هذه المسألة يقع من جهتين، هل هذه الأرض للإمام عليه السلام ما كان عامرا بالأصالة لا من معمر، يعني هي بحد ذاتها عامرة كما لو كان حولها الماء، هل هي للإمام بحيث تكون داخل في الأنفال، أو أنها من المباحات الأصلية مثل الأخشاب والعشب الذي ينبت في الأراضي غير المملوكة، يسمى هذا مباح 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 أصلي، فهل هذه الأراضي من المباحات الأصلية أم أنها ملك للإمام عليه السلام وتكون داخل في الأنفال؟ هذا بحث. الجهة الثانية من البحث في هذه المسألة، على فرض كون الإمام عليه السلام، فهل تملك بالحياز أم لا؟ بعد القول إن الإمام عليه السلام، بعد القول بذلك، فهل من حازها يملكها أم لا؟ إذا يقع البحث في هذه المسألة من هاتين الجهتين، الجهة الأولى هل هي ملك للإمام عليه السلام أم لا، والجهة الثانية بعد فرض كونها للإمام عليه السلام هل تملك بالحيازة أم لا. أما بالنسبة للجهة الأولى من هاتين، المعروف بين الأعلام أن كل أرض لم يجري عليها ملك مسلما فهي للإمام عليه السلام، كل أرض ما جرى عليها ملك المسلم تكون للإمام عليه السلام في هذه الحالة، فهي للإمام عليه السلام. ومنها ما كان عامرا بالأصالة، من جملة أراضي ما كان عامرا بالأصالة. وعن التذكرة الإجماع عليه، إجماع على ذلك أن ملك الإمام عليه السلام. وفي الجواهر بلا خلاف نجده فيه، لا خلاف أن هذه الأراضي العامرة بالأصالة هي ملك للإمام عليه السلام بلا خلاف نجده فيه، بل قيل إنه اتفحت به عباراتهم، عبارة الأعلام امتلأت، طبعت عن امتلأت بذلك. أقول قد استدل على أنها ملك للإمام عليه السلام بما ورد في جمل من الأحاديث من أن الأرض كلها للإمام عليه السلام، أن جملة من الروايات أن الأرض للإمام عليه السلام، ولكن يظهر من هذه الروايات أن الأراضي كل الإمام ملك حقيقي لا ملك اعتباري، يعني حقيقة هذه الأراضي هي لله تعالى بالسلام. كلامنا في الملك الاعتباري الذي يباع ويشترى ينتقل إليك وعنك وإلى آخره، كلام في الملك الاعتباري. وما ورد من أن الأراضي كل الإباء يحمل على الملك الحقيقي، وعليه ما هو الدليل على أن الأراضي العامرة في الأصار هي ملك للإمام عليه السلام؟ ما هو الدليل؟ قالوا الدليل ما ورد في جملة من الروايات من أن الأنفال كل أرض لا رب لها. ظاهرة هكذا الأراضي كلها، يعني حتى الأراضي المملوكة اللي يعني ملك حقيقي، حتى الأراضي المملوكة. لا، فصرفت لهذا المعنى كلامنا في الملكية الاعتبارية. فنحتاج إلى دليل على أنه الإمام عليه السلام. الدليل ما ورد عندنا أن الأنفال لله والرسول وللإمام عليه السلام، ومن الأنفال كل أرض لا رب لها، يعني لا صاحب. كل أرض لا رب لها، وهذه لا رب، يعني لا صاحب لها.
كيف كانت عاملة؟
عاملة لا حولها ماء قمران بهذا المعنى، يعني أنه تصلح للزراعة بهذا المعنى. عامر بالأصل يعني تصلح للزراعة، تصلح كذا. الإحياء شيء آخر، هي يزرعها كذا داخلي، يفتح فيها نهرا حوضا.
عامر
يعني صالح للزراعة.
شنو كان فيها ناس؟
المواد بالأصل لا تصلح للزراعة أصلا، باعتبار لو يلحولها ماء يعبر عنه مواد بالأصل. العامر بالأصل لا صالح للزراعة، يعني حولها ماء، مثل يعني جنب الشط وجنب النهر وكذا وإلى آخره. فكل أرض لا رب لها فهو الإمام عليه السلام.
هذه لا تدخل تحت عنوان الأحياء.
ليش؟ لأن تأتي الأحياء يعني زرعها، فأحياء العامل يمكن زرعها يحييها. عامل بهذا المعنى قلنا، عامل يعني تصلح.
قلنا هي ملك للإمام، هنا تحتاج للإذن الفقيه في غياب الإمام.
لا يحتاج الحيازي، كل من أحيا أرضا فهي له، وهذا أحيا، هذا أحيا نفس الشيء، هو أحياها زراعها.
هذا سؤالي، إنه بما أنه هي ملك الإمام ألا تحتاج إلى إذن الفقيه؟
لا لا، مثل الأنفال
حكم من البقية،
وهي أنفال بخديجة وأنفال
البقية،
أنفال كل أنفال أنفال يدخل ضمن قاعدة من أحيا أرضا فهي له.
هذا سؤالي
طبعا أنفال. فمن الأنفال كل أرض لا رب لها، فإنها تشمل العامرة بالأصالة، يعني تشمل الأرض التي حولها ماء، غير في هذه أرض لا رب لها فهي الإمام عليه السلام. ومن المعلوم أن الأنفال هو ملك الإمام عليه السلام، منها موثقة إسحاق بن عمار الوسائل باب واحد من أبواب الأنفال حديث 20، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، جلى عن أهلها، فهي لله وللرسول
اللهم صل على محمد،
وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض الخاربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما أخذوا بالقوة، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها. هذا المثل ونحن الشاهد، هنا الشاهد، وكل أرض لا رب لها هو من الفرق. وكل أرض لا رب لها والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال. أجل الإمام عليه السلام إلى الأرض التي لا رب لها لدى الأنفال، والأنفال حكمه أنه للإمام عليه السلام جدا واضح. إلى الأرض العاملة بالأصالة هي للإمام عليه السلام، ومنها ما في تفسير العياشي الوسائل باب واحد من أبواب الأنفال حديث 28، هذا تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لنا الأنفال لنا. قلت وما الأنفال؟ عرفنا الأنفال وما الأنفال؟ فقال منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها، لا صحيح، وكل أرض باد أهلها قرضوا ذهبوا خرجوا عنها فهو لنا، وهذه لا رب لها فهي لنا. لكن الرواية ضعيفة بالإرسال هو العياش. إن قلت في بعض الروايات فسرت الأرض يعني فسرت الأنفال كل أرض ميتة لا رب لها، لا كل أرض، بعض الروايات تقول كل أرض ميتة لا رب لها هي الأنفال، مثل موثقة إسحاق بن عمار، مثل مرسلة حماد ليس مطرة حمار، مرسلة حماد التي تقول أن كل أرض ميتة لا رب لها، ماذا الآن في مرسلة حماد ابن عيسى الوسائل باب واحد من أبواب الأنفال حديث أربعة، حيث عد من جملة الأنفال فيها رواية طويلة، قال كل أرض ميتة لا رب لها. إذا قد يقال هذه تقيد الروايات المطلقة، يعني في موطأ الإصحاح تقول كل أرض لا رب لها من الأنفال، كل أرض سواء كان ميتة أم لا، هذا تقول كل أرض ميتة لا رب لها. فجماعة ماذا قالوا إمام الأعلام؟ قالوا نقيد الروايات المطلقة التي تقول كل أرض لا رب لها، نقيدها بهذه الرواية كل أرض ميتة، إذن الأنفال هو كل أرض ميتة فقط ليس كل أرض، إذن العامل بالأصالة لا تدخل في الأنفال بمقتضى مرسلة حمان ابن عيسى.
ماذا تكون؟
تكون بحث تصريح مباح ليس للإمام عليه السلام، من المباح الأصل كل أحد كل الناس مثل النار والكذا والكلا نعم من حاجة فهو له، فليس الإمام بالنتيجة ليس للإمام. والجواب عن هذا الكلام، أولا الرواية ضعيفة بالإرسال مرسل، ثانيا المفهوم بصف كل أرض ميتة لا رب لها، والوصف لا مفهوم له، يعني لا يدل على أن الأرض غير الميتة ليست للإمام، لا يدل على ذلك، وبناء عليه فلا يمكن القول بأن الروايات المطلقة تقيد بهذه الرواية. لا لا يمكن القول بذلك، لا يمكن إلا على القول باعتبار الرواية وعلى القول بمفهوم البصر. والرواية ليست معتبرة، وثانيا هي ضعيفة، وثانيا هو مفهوم البصر. إذن تبقى الروايات الأولى مطلقة التي تقول الأمثال كل أرض لا رب لها، كل أرض سواء كانت ملكة أم غير ملكة، هذا هو الأصل. قد بناء على ذلك، بناء عليه، هل تملك بالحياة الأراضي العامرة والأصابع أو لا تملك؟ هل تملك؟ نحن عندنا قاعدة أن المباح الأصلي لا إشكال في أنه يملك بالحياة، من حاز ملك كل شيء. يعني مثلا أضرب ماء، هذا مباح أصلي، كرب النار حجارة مباح أصلي، فهذا بلا إشكال أنه يملك بالحياة، كل من حاز ملك. وهذه الأراضي اللي هي عمل بالأصابع واللي هي ملك للإمام عليه السلام، هل هي تملك بالأصابع أم لا؟ هل تملك بالحيازة أم تملك؟ المعروف بين الأعلى أنها تملك
مثل
أرض الموارد. نعم، هذا معروف. قالوا أن هذه الأراضي تملك بالحيازة، ما الدليل؟ قال الدليل النبوي المستدرك باب واحد من أبواب إحياء الموات حديث أربعة، قال من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحق به. وهذا سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فأنا أحق به، يعني الأراضي العامرة بالأصابع أنا سبقت إليها وأخذتها أحيانا. الجواب، هذه الرواية نبوية ضعيفة، ضعيفة هذه الرواية. ثانيا طبعا ضعيفة بالإرسال وكذا. ثانيا يظهر منها المباح الأصلي، من سبق إليه، من لم يسبق إليه أحد فهو له، يعني ظاهر في المباح الأصلي مثل الماء، من سبق إليه فهو له، أنا سبقت ولم يسبقني إليه أحد، لم يسبقني إليه أحد فهو لي. وهكذا مثلا الكلام، الكلام في المملوك لا في المباح الأصلي، كلام المملوك ولا يمكن أن تشمل المملوك. ليش؟ أقول أنا لي أرض وصدقني إليه شخص سبق إليه، هل معناه تصبح له؟ هو ملكي، والفرق هنا أن هذا ملك الإمام عليه السلام. فإذا كان ملكا للإمام عليه السلام لا يمكن أن يقال من سبق إليه ولم يسبق إليه أحد فهو له، الأراضي المملوك لا يمكن أن نحمل على هذا المعنى إن شاء الله. طيب، وبناء عليه فلا يمكن الاستدلال بهذا الرواية.
نتيجة الكلام المولى
أحق،
حق الاختصاص
وتكون
حتى دلالتنا
مولانا. لا بأس، لا ممكن يحمل الحق على الملكية، لا بأس بذلك، لكن الإشكال الذي ذكرناه في هذه الحالة. نعم، ورد عندنا أنه ما كان لنا فهو لشيعتنا، تحليل، التحليل هذا ليس إلا، ولا غير هذا لا يضمن. إن قلت في هذه الحالة هنا مثلا في موثقة الشكوبي، الشكوبي قال عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 2 من أبواب إحياء المواد حديث 1 قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم يسبق إليه أحد وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من غرس شجرا بعد أحياها طيب يموت مطلقا سواء كانت عامرا بالأصل أم لا. إذن يمكن الاستدلال بهذه الرواية على أن حتى غير الشيعي إذا أحياها يملك من غرس شجرة حتى لو كانت عامل بالأصابع يعني حولها ماء تشمل ويمكن الاستدلال بذلك. ثم لو فرضنا جدلا أنه لا يصدق الإحياء على العامر بالأصابع أو قد يقول قال شيخنا تغني عامرة يعني محياة فكيف نحييها مرة ثانية وإن كان هذا النقاش في غير محله العامرة غير المحياة عامرة يعني حولها ماء يعني صالحة للزراعة تسمى هذه عامر بالأصابع وممكن الإنسان يحييها يزرعها شجرة وكذا وداخله فيقال أحياها. لكن لو فرضنا عدم صدق الإحياء عليها يصدق عليها التعبير من عمرها بنى فيها شيئا فهي لهم كما في هذه الرواية مثلا في حسنة محمد بن مسلم الوسائل باب 1 من أبواب إحياء المواد حديث 4 قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم وعمروها فضل أن إذا عمر فيها شيء يصدق أنه عمرها يصدق التعبير وبناء عليه فهي له فإن لم يصدق الإحياء يصدق التعبير علما أن الإحياء أيضا يصدق عليها وبناء على ذلك فيمكن القول بأن الأراضي العامر بالأصابع هي للإمام عليه السلام من جهة ومن جهة أخرى تملك بالإحياء أو بالتعمير إذا ما قلنا بالإحياء بالتعمير حينئذ. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية.
الليسوا على الملك للأراضي العامرة بالرواية بالموثقة
نعم بالحسن المحاسن والمسلم هذه نعم وفي الموثق الشكوني كما صحيح
يا
الله سلم بالجهتين. أما المسألة الثالثة نذكرها وغدا إن شاء الله نتكلم عنها. المسألة الثالثة في حكم أرض المواد بعد العمارة كانت عامرة ثم ماتت حكم هذه الأعراض؟ وهذا ما يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.